الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه ما اهتدى بهديه وعمل السلف يوم الدين. هذا الحديث 35 من الأربعين النووية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا، يعني يحسد بعضكم بعض. هذا تفاعلوا، الفعل الذي على وزن تفاعلوا معناه يعني حصول الأمر بين الطرفين، يعني هذا يحسد هذا ولا يحسد هذا. وهذا ليس بالضرورة أن يكون يعني يقابل المسلم الحسد بالحسد، بل الذي يحسد من الأساس وإن لم يقابله الآخر بالحسد فهو داخل في يعني في 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 نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تحاسد، يعني لا يحسد أحد أحد. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة من الغير، سواء يعني أراد هذا الحاسد أن تنتقل هذه النعمة إليه، أو أرادها فقط أن تزول عن الغير، كمن رأى غيره مثلا في صحة أو في مال أو في راحة أو أنعم الله عليه بنعمة يعني من نعم الدنيا فيتمنى أن تزول منه. هذا شر، أو تمنى أن تزول ويكون له، تكون هي له وليست لغيره، فهذا شر كذلك. وأشر منها أن يتمنى زوال نعمة الدين، فإذا رأى استقامة مثل الحق مواظب على الصلاة قائم لأمر الله يحسده لهذا، هذا شر الشر، هذا قد يؤدي إلى الكفر، وهذا هو سبب يعني هلاك اليهود. ما منعهم عن الإيمان بالنبي إلا الحسد، أن يؤتي الله تبارك وتعالى الرسالة رجل من العرب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وتحجب الرسالة عنهم. قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بغيا حسدا ينزل الله على من يشاء من عباده على النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الله تبارك وتعالى وهم العرب، وانتقلت يعني الرسالة بعد أن كان كل النبوة في بني إسرائيل انتقلت إلى يعني فرع إسماعيل، فحسدوا لذلك وكان من ذلك ما كان. على كل حال قيل إن الحسد هو أول معصية عصي بها الرب سبحانه وتعالى، فإن معصية إبليس كانت حسد، يعني دافعه هو الحسد، وذلك أنه لما رأى أن الله تبارك وتعالى كرم هذا المخلوق الجديد آدم الذي خلقه من طين هذه الأرض وكرمه وأمر الملائكة جميعا أن يسجدوا له، حسده لذلك. يعني داخله لما يعني تحصل هذه الكرامة العظمى التي لم تكن لأحد لهذا المخلوق، فلذلك منعه هذا الحسد أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى فأعمى. إن هذا قالوا الأمر الإلهي، يعني الأمر الإلهي يقول له أسجد، فكان هذا دافع إلى أن يترك أمر الله تبارك وتعالى. الحسد عندما يأتي لإنسان قد يعمي، يعني يعمي بصره. وأشر أنواع الحسد هو يعني حسد الدين، يحسد الإنسان شخص بدينه، فهذا يعني يؤدي، قد يؤدي به الى الكفر عياذا بالله. الحسد كذلك بين يعني العلماء، وهذا يكون حسب في الدين، يحسب شخص لمنزلته لعلمه لالتفاف الناس حوله لنحو ذلك، فيكون هذا مدعاة إلى الفرقة. بل الفرقة في الدين كلها هي أساسها من هذا، يعني أساس الفرقة في الدين هو تحاسد أهل العلم فيما بينهم. وقال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه، يعني ما اختلف في الكتاب إلا أهله، الذين أعطاهم الله الكتاب هم الذين اختلفوا في الكتاب. ليش؟ قال: بسبب البغي بينهم والبغي الحكم. يرى معنى عم الله تبارك وتعالى به على غيره من أهل العلم، فهم فقه عمل، فيحسده لهذا، فيكون يدعو هذا إلى المخالفة. فلان يقول كذا، لا الحق هو كذا، فهذه المخالفة من هنا ومخالفة من هنا تؤدي إلى يعني التفرق وتفرق الأقوال. وبالتالي كانت الفرق، يعني نشأت الفرق كلها بسبب أحيانا كان الحسد هو من أسبابها، وهو أعظم أسبابها. قال الله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. فهذا الله الذين آمنوا ما اختلفوا فيه من حق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في جانب من الحسد ممدوح، وهو أن الإنسان إذا رأى نعمة بعبد مؤمن يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة، خاصة في الدين. إذا كان شاف إنسان على شيء من الدين يتمنى أن يكون مثله فيها، كما قال النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني من أراد أن يحسد يحسد في هذا، فالذي آتاه الله تبارك وتعالى مال فهو ينفقه في الخير، هذا يعني على خير عظيم جدا، فهذا يحسد بمعنى أنه يغبط. يعني يتمنى الإنسان أن يكون له مثله، يعني من كان يتمنى أن يكون له مثله مثل صاحب هذا المال حتى يوجهه للخير، فهذا حسد ممدوح، وصاحبه مأجور مع هذا. حتى وإن كان الله لم يعطيه مال ليفعل به فهو في الأجر سواء، كما قال النبي: واثنان في الأجر سواء، رجل أعطاه الله مالا فأنفقه يعني في الحق، ورجل تمنى أن يؤتيه الله مال فيفعل به ما صنع فلان. فلو ربنا أعطاني مال أفعل به مثل هذا الشخص، فهذا يشترك معه في الأجر، فهذا مشترك معه في الأجر لأن نيته يعني حسنة، وهو يتمنى أن يكون مثله فيها. فهذا الحسد الممدوح، إذا كان الإنسان رأى يعني أحد على شيء من الدين وتمنى أن يعني يعطيه الله تبارك وتعالى مثل هذا. فقول النبي: لا تحاسدوا، هذا الحسد الشرير اللي هو تمني زوال النعمة، نعمة الله تبارك وتعالى من الغير، وأشر أنواعها هو تمني زوال نعمة الدين من الغير، لأن هذا عدو لله. شوف واحد على هداية يتمنى أنه ما يكون على هذه الهداية، فهذا عدو لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش هو أن يدخل الإنسان في السلعة التي يزاد فيها من بعد أن يغليها على الآخرين، سواء كان متفق مع البائع أو غير متفق. يعني حين البائع يتفق مع ناس مثلا يقول لهم: أنا ببيع هذه السلعة، تعالوا كل المزاد، هم لا يريدون أن يشتروا. ولكن لما يجي الإنسان اللي بده يشتري ويشوف هذا يقول مثلا ب10، يقول لا ده أنا ب11، ويقول ب12، ويقول فيظن ان هذه السلعة يعني مرغوبة وهي هذا، فيقول يطلع سعرها وهو راغب في شرائها، فبضطر لابد انه يزيد عليهم علشان يشتري، فيزيد فيقع في ايه، في ان هذه السلعة غلى سعرها بالكذب وبالغش وليست صحيحة، اخذت سعر مصلحة، لأن ليس هذا هو الطلب الحقيقي عليه، لأن زيادة الطلب تؤدي إلى رفع السعر. فدول ما هم طالبين الحقيقة، فإنما هؤلاء دخلوا من باب هذا. فهذا يعني أنت صدر أخوك المسلم، يعني هذا الرجل الذي يريد أن يشتري أصبته بالضرر من هذا في أنها رفعت هذه السلعة عليه بدون وجه. فالنجش باب للبغض، قال ولا تناجشوا، ثم قال النبي ولا تباغضوا، يعني يبغض بعضكم بعض، بغض الكره. والكره له أسباب كثيرة، الحسد من أسبابه والنجش من أسبابه، يعني وبعض الناس تبغض الآخرين على أسفل الأسباب فقط، يعني ربما يكون في أسباب جدا تافهة ما تؤدي إلى هذا. يعني خلاص القوة الغضبية عند الإنسان، كل إنسان عنده قوة غضبية وقوة، يعني لازم يحب ويكره، فيقوم يحولها لكراهه بدون يعني حتى لو كان ما لها داعي. فالمسلم المفروض المؤمن ما يبغض مؤمن، يعني لا يبغضه، إذا أبغضه يكون يبغضه في الله فقط، يعني لمصلحة الدين وليس لحظ النفس. ولا تباغضوا ولا تدابروا، تدابروا يعني يتكلم يعني بعضكم في الآخر وقت غيبته. فالتدابر هو أن تتكلم في يعني في ظهر أخيك، يكون خلاص قصة وراح مش موجود ثم يرتابه، فهذا التدابر. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا كذلك من الأمور التي تسبب البغضاء والنفرة والفرقة بين المسلمين. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعنى أن يبيع إذا استقر البيع، واحد اشترى سلعة لا يجوز أن يذهب آخر ويغري البائع بثمن أكثر، يقول له أنا أشتريها منك هذه السلعة التي بعتها ب يعني 100، أنا أشتريها منك 110 مثلا، ليبطل البيعة التي تمت ويبيع. وكذلك نفس الأمر، يعني ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يدخل فيها البيع على البيع والشراء على الشراء، كان يذهب إلى المشتري ويقول له أنت اشتريت هذه السلعة ب100، ألا أنا أعطيت فيها 90، فيقوم يبطل هذه، يبطل بيعته ويروح يشتري منه. فهذا خلاص إذا تم البيع لا يحل بعد ذلك، يعني ان الانسان يروح يزيد فيه او ينقص منه في حال الشراء. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. كونوا كان هذه دائما تفيد الاستمرار، يقول وكان الله عليما حكيما، هذه كونوا يعني هذا كون، يعني من الكينونة، يعني فلتكونوا دائما هكذا، يعني عيشوا ظلوا على حال الأخوة. وكونوا عباد الله، يعني يا عباد الله كلكم عبيد الله عز وجل إخوانا في الدين. ثم قال النبي المسلم وأخو المسلم، هذا الأساس، أخو الدين لا يظلمه. هنا لا يظلمه نفي يراد به النهي، لا تظلمه يعني، وهذا النفي الذي يراد به النهي أبلغ في الأمر. فلا يظلمه كأنه نفي هنا، يعني كأنه ما يعني يحصل أن يظلم مسلم مسلم مسلما، فلا يظلمه، يعني لا تظلم أخاك المسلم. والظلم معروف هو بمعنى يعني تجاوز الأمر والعدوان وأخذ الحق ووضع الأمور في غير نصابها. ولا يخذله، الخذلان هو أن يكون يحتاج إلى نصرك وأن تقوم معه ثم تتخلى عنه مع قدرتك على هذا. إذا كنت قادر يعني على أن تقف مع أخيك المسلم، يعني في مظلمة في نحمة في كذا، أنت قادر على هذا ولكنك تتخلى عنه في هذا الوقت، هذا خذلان، خذلته. ولا يكذبه، يكذبه يعني يكذب عليه، يكذب عليه مسلم يعني لا يكذب على أخيه المسلم، وكذلك يكذبه يكذبه، بمعنى أنه إذا قال قول وتعلم أنه صادق فتقول لا هذا كذب، فهذا نوع من رد الخبر الصادق التكذيب يعني المخبر، وهذا كذلك يؤدي إلى البغض الشديد. الواحد يعرف أنه قد نقل له حديث صدق ثم يعني هو اتهمه بالكذب ولا يحقره. الاحتقار هو الازدراء والاستصغار، يعني لا تستصغر يعني شأن أخيك المسلم، لا أي شأن يعني ما ينبغي. الناس الآن يعني يستصغرون الآخرين إما لأنهم دونهم في المال في العلم في مكانة في تمكين من بلد آخر، يعني التصنيف يعني طبقية الناس بيدهم، فلأي سبب من هذه الأسباب لا يجوز احتقار المسلم ولا يحقره. ثم قال النبي جاء في بعض الـ هنا قال النبي التقوى هاهنا. هذه الأمور كلها ما تؤدى إلا إذا كان الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى، والمراقبة محلها القلب. وقال النبي التقوى هاهنا التي هي منبع لكل الخير، ويشير إلى صدره 3 مرات. ثم النبي على الاحتقار قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. هذا تعليق من النبي على قضية الاحتقار، بحسبه من الشر يعني يكفي، يعني لو لم يكن اتصف بأي بصفة من صفات الذم إلا هذه، إلا أنه احتقر أو يحتقر إخوانه المسلمين يكفيها، يكفيه شرا. فلو كان فيه الفضائل الأخرى ولم يكتسب الرذائل الكثيرة بس اكتسب هذه الرذيلة فتكفي لسقوطه يعني من عين الرب جل وعلا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال النبي كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم يعني كل المسلمين على المسلمين كذلك، كل المسلم الأب ألف الجنسية المسلم من يدخل فيه مسمى هذا الدين على المسلم على الثلاث كذلك كل مسلم حرام. إيش؟ دمه وماله وعرضه، يعني حرام دم المسلم يعني أن تريقه بسفكه بالقتل بعدوان فيما دون القتل، وماله أن تأخذه إلا بحقه من الوجوه المشروعة تكسب منه في بيع في إدارة في نحو ذلك، أما في حرام لا، في غصب في سرقة. وعرضه، العرض هو يعني يقول الإنسان المعنوي، هو كل ما يتصل بالإنسان يدخل فيه يعني سمعته شرفه وأخلاقه، يدخل فيه كذلك الأرض تطلق على الأهل، كل ما يتعلق بالإنسان هذا العرض. ويسمى عرض، العرب سميه عرض لأنه كأنه هو معترض بين الإنسان وبين الآخرين، فكأن من سب إنسان مثلا يبقى نارا من عرضه. والعرض ما يطلق على الأمور المعنوية، على الأمور المعنوية مثل الدم أمر حسي، المال أمر حسي، أما العرض أمر معنوي. واحد قال كذاب هنا يعني ما في شيء، الكذب هذا مو، والسب هذه ما هي قضية حسية وإنما قضية معنوية. فالعرض هو كل ما يتصل بالإنسان من المعاني، فكان الإنسان المعنوي، ويشمل كل ما يعني هو متعلق بهذا الإنسان. فإذا سبه شتمه سب أهله واعتدى عليه بأي صورة من العدوان، عدوان مو مادي، مو عدوان بعصا وبسيف وإنما عدوان بكلام، عدوان بكلام وعرضه، كذلك العرض حرام. العرض، عرض المسلم يعني على المسلم حرام. هذا حديث عظيم، وبعضه كان خطبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، خطب بها في حدث الوداع صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ويجعلنا يعني من الإخوة الطيبين الذين تعفو ألسنتهم وتكف أيديهم عن الصف الله ليرة المختلفة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.